اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كنا في المرة السابقة ذكرنا مختصرا لنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسرته عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: جزء اتفق أو اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه ثلاثة أجزاء: الجزء الأول متفق عليه، وهو من أول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ثم الجزء الثاني الغير متفق عليه، وهو يعني جزء من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام، ثم الجزء الثالث وهو من إسماعيل إلى آدم عليه السلام. الجزء الثاني والثالث يعني ليس هناك ما يدل على يعني صحة هذا الأمر، هل في سقط، هل في زيادة، هل في كذا، إنما المتفق عليه عند أهل السير والأنساب هو من محمد عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، ومتفق أيضا على أن عدنان من ولد إسماعيل. هذا هناك اتفاق أيضا بين أهل السير والأنساب على أن محمد عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل، لكن النسب من عدنان إلى إسماعيل يعني في هذا غير متفق عليه بين أهل السير، ومن إسماعيل إلى آدم هذا مأخوذ من كتب أهل الكتاب، وكتب أهل الكتاب يعني لا نصدقها ولا نكذبها، وليس فيها أشياء معتمدة كثيرا، لكن هذا منقول من كتب أهل الكتاب. وبالتالي الجزء الثاني والثالث ربما نذكرها على سبيل الحكاية، لكن المتفق عليه عند أهل السير هو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد إلى عدنان، ومتفق أيضا على أن عدنان من ولد إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، وهو نبي العرب الذي يعني جاء به إبراهيم عليه السلام به وبأمه هاجر إلى الوادي السحيق، إلى هذه البقعة المباركة، إلى مكة، وتركهما فيها، وكان لم يكن هناك ثمة زرع ولا ماء ولا شيء من هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أحيا البلاد والعباد بمجيء إسماعيل عليه السلام، وأنشئ بيت الله الحرام بعد ذلك في هذا المكان، وكان من بركة دعوة إبراهيم عليه السلام مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم المقصود بها مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وهذه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. هذه هي الدعوة التي دعاها إبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، لأن عيسى عليه السلام بشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا يعني عشان يبقى احنا اهتمامنا بالجزء الأول من الايه، من النسب اللي هو إلى عدنان، ونعرف أن عدنان من ولد إسماعيل، لكن فيما بين ذلك من الآباء يعني هذا غير متفق عليه بين أهل السير. فالجزء الأول من نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو المتفق عليه، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وذكرنا أن عبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة ابن هاشم واسمه عمرو، يعني هاشم ابن عبد مناف واسمه المغيرة، وابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش. فهر هذا اللي هو فهر بن مالك هذا هو الملقب بقريش. وقلنا أن قريش هذا تصغير لكلمة القرش، وهو السمك المتوحش الموجود في البحار اللي هو ملك البحار. فكانت تسمى قريش على أنها هي يعني هذه القبيلة قبيلة تملك الصحراء كما يملك القرش الماء، كما يملك القرش الماء. فهذا يعني كان وصف لهذا الجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو فهر بن مالك الملقب بقريش، وإليه تنتسب القبيلة. كل اللي من نسل فهر ده يبقى قرشي، كل واحد من نسل فهر بن مالك يبقى ايه؟ يبقى قرشي. بيأتي بقى من غير نسل فهر بن مالك ما يبقاش قرشي، لأن قريش تنسب إلى فهر بن مالك، قريش تنسب إلى فهر بن مالك. يبقى فهر بن مالك يبقى من ولد عدنان، اللي هو تبقى قريش من ولد عدنان، لكن ليس كل ولد عدنان قرشيين، ما يبقوش كل ولد عدنان قرشيين، وإنما كل من جاء من ولد فهر بن مالك فهو قرشي، ومن هنا تبدأ قبيلة قريش من فهر بن مالك ابن النضر. فهو فهر بن مالك ابن النضر، واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وإلى هنا ينتهي النسب المتفق عليه. الجزء الثاني من النسب، وهذا الذي يختلف فيه، فالجزء الأول اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان، وجزء آخر كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف، وهو الجزء الذي يبدأ بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، فقد توقف فيه قوم وقالوا لا يجوز سرده، بينما جوزه آخرون وساقوه. فالجزء الثاني هذا ما فوق عدنان، وعدنان هو ابن أدد ابن الهميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزا ابن بلداس ابن يلداف ابن طارخ. وواضح ان الأسامي غير الأسامي اللي من بعد عدنان، كلها أسامي قريبة لينا. كل الأسامي دي واضح انها جاية من ايه؟ من كتب بني إسرائيل. ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. هذا يعني احنا هنهتم بالسند ايه؟ هنهتم بالجزء الاولاني المتفق عليه، اللي هو من نسب من اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الى عدنان. هذا هو الجزء اللي احنا هنهتم به، ونبقى عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وان قبيلة قريش تنسب الى ايه؟ الى فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن خزيمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نسبه ده إلى عدنان نسب متفق عليه، ومتفق أيضا على أن عدنان من ولد إسماعيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وأن قريش تنسب إلى فهر بن مالك. الجزئية دي هي اللي احنا هنهتم بها في الدراسة. الجزء الثالث ما فوق إبراهيم إلى يعني آدم عليه السلام، وده يعني دي مأخوذ من كتب بني إسرائيل إسرائيليات وكده، وحنقرأها يعني للإيه؟ لمعرفة أن هذا ورد يعني وفي الكتب، لكن لا نعتمده، إحنا لا نعتمد هذا، نعتمد الجزء الأول فقط من نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأسرة النبوية، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعرف بالأسرة الهاشمية، الأسرة الهاشمية، وهي تنسب إلى جده هاشم ابن عبد مناف. هاشم ابن عبد مناف يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي قرشي. هاشمي قرشي نسبته إلى الهاشمية إلى هاشم ابن عبد مناف، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد المطلب بن عبد مناف، يعني إلى هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاشم هذا يعني سمي هاشما لأنه كان يحشم الخبز للحجيج، ويحشم الطعام يعني الخبز الجاف كده يحشمه يكسره على كي يأكل الحجيج، فسمي هاشما. فهاشم كان تولى السقاية والرفادة وهو من بني عبد مناف. حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما، وده ذكرناه في حال العرب قبل الإسلام، كانوا اقتسموا السقاية والرفادة، فكانت من نصيب يعني هاشم وقام بها خير قيام. فيقول قد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. وكان هاشم موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف. وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. يعني هذا ورد في سورة قريش: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت فيه رحلة للشتاء ورحلة للصيف، رحلة كانت إلى الشام ورحلة كانت إلى اليمن للتجارة. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو إحدى بني عدي بن النجار وأقام عندها. عائلة النجار هذه من المدينة، عائلة بني النجار من المدينة، والمدينة كانت في طريق التجارة، التجارة اللي هي التجارة ليه؟ التجارة الشمالية، يعني كان في تجارة شمالية وتجارة جنوبية. التجارة الشمالية اللي هي تجارة الشام، اللي حيتاجر للشام بيمر على الايه؟ على المدينة في طريقه، يمر على المدينة في طريقه، لأن مكة جنوب المدينة، مكة جنوب المدينة، فعلشان يوصلوا الشام بيمروا على المدينة في الشمال، لكن هو نازل في الجنوب برايح اليمن ما يمرش على الايه؟ على المدينة. يبقى المدينة في طريق الشام، يعني الذي يذهب إلى الشام يمر عليها. والشام لها طريقين: طريق ساحلي والطريق اللي هو الداخلي. الطريق الداخلي يمر على المدينة، الطريق الساحلي ما يمرش على الايه؟ لا يمر على المدينة. عشان كده هنجد ان في بدر ابو سفيان كان قادم من الطريق اللي يمر على الايه؟ على المدينة، يعني قريب منها. فلما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم اليه سحل، سحل يعني اتخذ ايه؟ هرب للطريق الساحلي، هرب للطريق الساحلي. الطريقين دول موجودين الى الان، الطريق الساحلي موجود والطريق الايه؟ الطريق العادي اللي هو الطريق الداخلي ده موجود، هذا الطريق موجود وهذا الطريق موجود. الطريق الساحلي لا يمر بالمدينة، يمر بينبع، مدينة موازية للمدينة، ينبع مدينة موازية للمدينة، بيمر على ينبع لا يمر على المدينة. وحنجد بدر، بدر بين الطريق الساحلي وبين الطريق الداخلي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج لكي يلحقه، فلما أفلت وخرج الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلاقوا في بدر. هنلاقي بدر دي في بين الطريقين، يعني في طريق ماشي على البحر الأحمر كده وفي طريق في الداخل، وبينهم هنا موقعة بدر اللي حدثت، موقعة بدر دي بين الطريقين، بين طريق اللي هو بنسميه طريق الهجرة دلوقتي، طريق الهجرة اللي هو يودي المدينة، اللي هو الطريق الداخلي، وفي الطريق الساحلي اللي هو لا يمر بيمر بالمقاد بتاعنا، بيمر بالجحفة، يعني بعد ينبع يمر بالإيه؟ بالجحفة، ويجي من فوق من منطقة اسمها حقل وضبا، ضبا وحقل وضبا، وبعدين يمر على ينبع، وبعدين يمر على الجحفة، وبعدين يدخل الطريق ده على جدة، يدخل هذا الطريق على جدة. فيعني هاشم تزوج من بني عدي بن النجار وأقام عندها عند سلمة هذه، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، أرض فلسطين يعني، لا لأن غزة كانت في منطقة الشام، الشام كانت تطلق على إيه؟ الشام تطلق على لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، هذه كلها كانت منطقة الإيه؟ منطقة الشام. فمات بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمة عبد المطلب سنة 497 ميلادية، وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، يعني اتولد كان في شعر أبيض في رأسه، فسمي شيبة، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة، وكان لهاشم 4 بنين وهم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، وخمس بنات وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. فيكون يعني عبد المطلب بعد أن تزوج من بني النجار ذهب إلى الشام فمات بغزة، وكانت امرأته ولدت بعد ذلك، ولدت عبد المطلب اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثرب كانت تطلق على المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، لكن لا تسمى المدينة يثرب بعد ذلك، إنما يثرب بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة المنورة، وتسمى طيبة وطابة لأنها طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد علمنا مما سبق، هذا في الكلام على عبد المطلب، أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه. كانت قريش تسميه الفياض لسخائه، ولما صار شيبة اللي هو عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك ابن 7 سنين أو 8 سنين سمع به المطلب. المطلب هو يعني عم عبد المطلب، المطلب هو عم عبد ليه؟ عبد المطلب. طبعا المطلب تولى الرفادة والسقاية بعد أخيه هاشم بعد وفاته، وكان عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم قد صار ابن 7 أو 8 سنين، فذهب إليه عمه في المدينة يعني ينظر في أمره، فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه وأردفه على راحلته فامتنع، أردفه يعني أركبه خلفه على الدابة، فامتنع عبد المطلب حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معه فامتنعت، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له، فقدم به مكة مردفه على بعيره، فقال الناس هذا عبد المطلب، علشان كانت إيه؟ ملابسه رثة وحاله وضيع، يعني حاله حال فقير، وكان المطلب كان ذو شأن في قومه ورجل غني وكثير العطاء والسخاء، فلما رأوا الفرق بينهما وهما على الدابة، واحد فقير واحد غني، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد إيه؟ عبد المطلب، فسمي عبد المطلب. فسمي عبد المطلب، هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي عبد لعمه، سمي عبد المطلب لأن الناس لما رأوه قالوا عبد المطلب، قال ويحكم هذا ابن أخي، قال ويحكم هذا ابن أخي، لكن أطلقت عليه. فقال الناس هذا عبد المطلب، فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم، فقام عنده حتى ترعرع. ثم أن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن، فولي بعده عبد المطلب فأقام لقومه ما كان أباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغ أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم. ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب، على أركاح يعني على ممتلكات عبد المطلب، فغصبه إياها. فسأل رجالا من قريش النصر على عمه، فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك، فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا يستنجدهم، فسار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا حتى نزل بالأبطح. الأبطح وادي في الطريق إلى منى، الأبطح وادي في الطريق إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح في هذا بعد الحج في وادي الأبطح، في منطقة الآن تسمى المعبدة، في طريق إلى العزيزية. يقول فسار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا حتى نزل بالأبطح من مكة، فتلقاه عبد المطلب فقال المنزل يا خال، فقال لا والله حتى ألقى نوفلا. ثم أقبل فوقف على نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش. الحجر كان مجلس، الحجر ده اللي هو بيقولوا عليه حجر إسماعيل، طبعا هذه النسبة ليست صحيحة، لم يكن هناك حجر في عهد إسماعيل، في عهد إسماعيل ما كانش في الكعبة حجر. الحجر ده متى وجد؟ وجد بعد هدم الكعبة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصرت النفقة الحلال عن إتمام الكعبة، النفقة الحلال قصرت عن إتمام الكعبة، فبنوا الكعبة على الحالة اللي موجودة عليها دي، وبقي 6 أزرع من الكعبة لم تبنى، فحجروا حجارة على 6 أزرع حتى يطوفوا الناس من حولها، لأن الناس لو طافوا من قبلها يقع الطواف إيه؟ باطل. فعشان كده حجروا حجارة فسمي ليه؟ الحجر، سمي الحجر تحجيره بالحجارة. التحجير ده اللي هو التحديد، يعني واحد يحجر الأرض زي ما يعملوا حدود على الأرض كده بالحجارة، يسمى ده إيه؟ تحجير. هم حجروا على 6 أزرع الباقية من الكعبة عشان الناس تطوف من خلفها فسمي الحجر. ونسبته لإسماعيل ما أعرف من أدخلها، لكن هذه نسبة غير صحيحة، لم يكن هناك حجر في عهد إسماعيل عليه السلام، لكن قريش كانت تجلس في الحجر. الحجر ده من الكعبة، والذي يصلي فيه كأنه صلى في الايه؟ في الكعبة، ولا تصح فيه الفريضة. الحجر لا تصح فيه فريضة لأنه من الكعبة، والفريضة لا تصح في داخل الكعبة. فسل أبو سعد سيفه يعني على نوفل، وقال ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف، فقال رددتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش. ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده 3، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم. ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، وهذا الحلف هو الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي بعد ذلك. يعني بعد أن تمكن عبد المطلب، عمه نوفل أخذ متاعه والأشياء التي كانت عنده، فاستنجد بأخواله ورد ذلك إليه، وحدث تحالفات بين نوفل وبين بني عبد شمس، وحصل بين تحالف بين خزاعة وبين يعني عبد المطلب، وصار هذا التحالف موجود إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. مما وقع يعني لعبد المطلب من الأشياء التي يعني جعلت له يعني مكانة أعظم في قريش هي يعني حفر زمزم ووقعة الفيل. حفر زمزم ووقعة الفيل. طبعا زمزم متى حفر؟ زمزم حفر بقدم نبي وبجناح ملك، يعني جبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض وضرب إسماعيل بقدمه الأرض وهو طفل صغير، فنبعت زمزم، فجاءت أم إسماعيل وأخذت تضمها وقالت زمي زمي، فسميت زمزم. زمي يعني ضمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا، لو تركت زمزم كانت هتبقى بحيرة كبيرة جدا، لكنها أخذت إيه تجمع الماء وتقول زمي زمي فانحصرت في العين. والعين دي عين عجيبة جدا، لأنها ما زالت تمد الناس بالماء من إسماعيل عليه السلام إلى يومنا هذا. والعين لو يعني اللي شاف العين في أفلام صورت للعين من الداخل بيأتيها الماء من كل مكان، ليس لها مصب واحد لكن بيأتيها من وسط الصخور الجلاميد دي، بيأتيها الماء من كل مكان، وماء ما زال يعني لا ينضب لا ينقص في هذه البئر إلى يومنا هذا. خلاصة حفر بئر زمزم أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها، فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء، قبيلة جرهم التي ذهبت إلى الإيه؟ إلى اليمن، ذهبت إلى اليمن وهجرت منطقة الحجاز، دفنوا الأشياء المتعلقة بالكعبة من أسياف ودروع وغزالتين من ذهب، كان فيه غزالتين ذهب دفنوها مع في زمزم وردموا البئر علشان ما حدش يعني يقيم في هذا المكان. فوجدوا السيوف والدروع والغزالين من الذهب، فضرب الأسياف بابا للكعبة، يعني صنع من السيوف عبد الحداد صنع منها بابا للكعبة. الباب ده كان بيبقى عبارة عن شرائح من الحديد تدق فيه المساقير، الخشب يتحط فيها والمفصلات بتاعتها والمزاليج الترابيس بتاعة الباب، كل ده كان بيصنع من الحديد. فهو أخذ السيوف وضرب بها هذا الباب للكعبة، وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب، وضع الغزالين عملهم صفائح من ذهب ويجمل بيهم باب الكعبة، وأقام سقاية زمزم للحجاج. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقالوا له أشركنا، قال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد وسمى هذين، وكانت بأشراف الشام يعني على مشارف الشام. فلما كانوا في الطريق ونفد الماء سقى الله عبد المطلب مطرا، يعني سقط مطر على عبد المطلب شرب منه، وهم لم يسقط عليهم هذا المطر ولم ينزم عليهم قطرة، فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعوا. وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة، وده اللي يعني إن هو رزق 10 أبناء وكان عليه أن يفي بالنذر، فضرب السهم فوقع على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يضرب بالأسهم يعني هي على 10 من النوق فتأتي على عبد الله فيضيف 10 ويضرب السهم فيقع على عبد الله حتى صارت 100 ناقة، ونجى الله والد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من نسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابن الذبيحين، يسمى ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله، يعني عبد الله كاد يذبح ينحر لولا أن والده أخذ يفتديه حتى افتداه 100 من الإبل. وأما الأمر الثاني، يعني الأمر ده كان شرف لعبد المطلب وهو زمزم، والأمر الثاني ما وقع مع أبرهة الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة. طبعا كان أبرهة صنع كنيس في اليمن وأراد أن يحول الحجاج إلى هذا الكنيس، فلم يتحول الناس إلى هذا الكنيس وظلوا يحجون إلى بيت الله الحرام، فأراد أن يهدم الكعبة حتى لا يجد الناس إلا كنيسه فيذهبون يحجون إليه، فأتى بالفيلة وبالخيل وكذا لهدم الكعبة. أن أبرهة ابن الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن، النجاشي قلنا النجاشي دي كلمة لملك الحبشة، أي ملك للحبشة يسمى النجاشي، أي ملك للفرس يسمى كسرى، أي ملك للروم يسمى قيصر، أي ملك للقبط يسمى فرعون، أي ملك للقبط يسمى فرعون. هذا كان في القديم يعني، ربنا يجنبنا الفراعنة. يقول أراد هذا الأبرهة أن يمنع الحج إلى الكعبة، فبنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليه، وسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، يعني جاب البراز ولطخ بيه قبلة الكنيس ده عند أبرهة. ولما علم أبرهة بذلك سار غيظه وصار بجيش عرمرم، عرمرم يعني كبير، عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 فيلا، وواصل سيره حتى بلغ المغمس، وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله وتهيأ لدخول مكة. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل، في وادي بين مزدلفة وبين منى، هذا الوادي اسمه وادي محسر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى وادي محسر أسرع لأنه منطقة عذاب، إن هذا عذب فيه أبرهة وجنده، ويعني للأسف الناس يبيتون فيه الآن، يعني هذا وادي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وادي محسر أسرع، أطلق العنان للناقة فتسرع حتى تتخطى هذا الوادي، لأن هذا الوادي عذب فيه أبرهة وجيشه. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك، فبيناهم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني متتابعة، يعني تتتابع أفواجا أفواجا، ترميهم بحجارة من سجيل يعني من جهنم، فجعلهم كعصف مأكول، كعصف مأكل. وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص، لا تصيب منهم أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض، فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ، يعني العصفور الصغير، وانصدع صدره على قلبه، وانصدع صدره على قلبه ثم هلك. وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش، فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما أو 55 يوما عند الأكثر، وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة 571 من الميلاد. أذن؟ نعم؟
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا أن عبد المطلب يعني حدث له أمرين رفع من شأنه عند قبائل العرب. الأمر الأول وهو حفر بئر زمزم وأن السقاية صارت له، والأمر الثاني وهو وقعة الفيل والتي أهلك الله عز وجل فيها أبرهة الحبشي، وأنجى الله سبحانه وتعالى البيت الحرام وأهل البيت الحرام من بطش هذا الجبار أبرهة الحبشي. وقلنا أن هذا كان في سنة 571 من الهجرة النبوية من الميلاد المسيح عليه السلام، وهذا التاريخ أصلا خطأ أيضا في ميلاد المسيح. المسيح ولد قبل هذا يعني بأربع أو خمس سنين، يعني هناك يعني خطأ في كتابة التاريخ الميلادي، هناك خطأ أيضا في ميلاد المسيح نفسه، يعني هم يحتفلون بميلاد المسيح في 25 من ديسمبر، الكنيسة الكاثوليكية تحتفل به في هذا اليوم، والأرثوذكس يحتفلون به في يوم السابع من يناير. والمسيح أصلا لم يولد في الشتاء، وإنما ولد المسيح في يونيو، في شهر يونيو. ولذلك نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. فيش رطب في الايه؟ في الشتاء، لا في ديسمبر ولا في يناير، مفيش نخل مثمر في هذا الوقت، لأنه في هذا الوقت بيكون الشم جليد. وموجود عندهم في الإنجيل أنه يوم ميلاد المسيح أنه ولد في يوم كان الرعاة يتسامرون في الليل ويخرجون مع أغنامهم وكذا، في اليوم اللي تولد في المسيح. هذا لا يمكن في شتاء الشام، أنه لا بيبقى فيه كلأ، لأن الجليد بيبقى مغطي الأرض، ما فيش عشب عشان تأكلوا الأغنام، ولا فيه سرح بالأغنام، ولا في أيضا حد يقدر يجلس في الخلاء يتسامر وغير ذلك من الأشياء. فهناك خطأ أصلا في عندهم في ميلاد المسيح في يومه وفي سنته، في اليوم وفي الإيه؟ في السنة، في هناك خطأ عندهم كبير في ذلك. يقول أنه في كان هذا في سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، وكانت هذه التقدمة قدمها الله سبحانه وتعالى لنبيه وبيته. يعني هم بيقولوا أن ده كان في شهر الله المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعدها بأيام، يعني ولد بعد هذه بأيام. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول في نفس السنة التي هي عام الفيل، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع من عام الفيل. هناك اختلاف في يوم مولده صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لكن هناك اتفاق على يوم موته، وهو أنه مات في يوم الثاني عشر من ربيع الأول في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. لكن هناك خلاف في يوم مولده، هل ولد يوم التاسع أم يوم الثاني عشر أو يوم العاشر، على أربعة أقوال في مولده صلى الله عليه وسلم، لكن متفقين على أنه كان في شهر ربيع وكان في إيه؟ في عام الفيل. هذا المتفق عليه، الجزء المتفق عليه أنه كان في شهر ربيع وأنه كان في إيه؟ في عام الفيل، وكان في النصف الأول من ربيع، يعني محدش قال أنه تولد في النصف الثاني، يعني الخلاف كله وقع في الأيام اللي هي في النصف الأول من ربيع الأول في عام الفيل. فهذه كانت من الأشياء، لأن عبد المطلب لما أخذ أبرهة إبله ذهب يطلب الإبل، فقال: ظننتك تطلب البيت وكذا، فقال: أما الإبل فلي وأما البيت فله رب يحميه. فهذه كانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله
استولوا على هذه القبلة مرتين، إنما كان أهلها مسلمين، كما وقع لبخت نصر سنة 587 والرومان سنة 70 ميلادية. ولكن لم يتم استيلاء نصارى الحبشة على الكعبة، وهم المسلمون إذ ذاك، وأهل الكعبة كانوا مشركين. يعني دي تقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إن هو في الفرس والروم استولوا على بيت المقدس مرتين وخربوا بيت المقدس، وخربوا بيت المقدس مع أن أهل بيت المقدس كانوا مسلمين، يعني أصحاب ديانة، كانوا يهود أو نصارى، كانوا يهود أو نصارى. والرومان استولوا عليه في سنة 70 ميلادية، والفرس في بختنصر دمر البيت المقدس، حتى أنه لما يعني كان بعد هذا التدمير، كان مرة نبي الله على هذا البيت بعد موت موسى عليه السلام، وكان مات هارون في التيه، وبعد ذلك يعني دخلوا بيت المقدس وعمر بيت المقدس، ثم حدث انحراف في بني إسرائيل، فسلط الله عز وجل عليه المختنصر فدمر بيت المقدس وأسر أبناء الملوك وغيرهم في هذا البيت. فمر أحد الأنبياء عليه فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لما بعثه كان عمر بيت المقدس مرة ثانية، وبعدين خرب بيت المقدس مرة ثانية. يبقى المرة اللي تخرب فيها الأولانية كانت سنة 587 قبل الميلاد، ودي كانت بعد دخول بني إسرائيل بعد موت موسى وهارون عليهم السلام، ودخول بني إسرائيل البيت المقدس وقيام مجد كبير جدا لبيت المقدس، وكان ده يعني اللي حدث في ملك داود وسليمان من بعده في بيت المقدس. بعدين حدث انحراف، حدث انحراف في بيت في اليهود، أدى إلى تسلط بختنصر عليهم. هم دول مسلمين بقى، مين اللي كانوا مؤمنين في هذا الوقت؟ اليهود. بختنصر ده كان فارسي يعبد النار، سلط الله عز وجل عليهم لوجود الفساد فيهم، لوجود الفساد في اليهود، فسلطوا عليهم فهدموا بيت المقدس وخربوه. المرة الثانية كانت 70 ميلادية، كان في عهد الرومان، خربوا أيضا، خربوا بيت المقدس. إذن في المرتين حدث تخريب لبيت المقدس، وكان بيت المقدس في إيد مسلمين، واللي خربوا مشركين. المرة دي مين اللي مؤمنين؟ النجاشي، الأبرهة. أبرهة كان نصراني، ودول كانوا بيعبدوا الأصنام. أبرهة كان نصراني ودول بيعبدوا الأصنام، فدول اللي هم أقرب إلى الله إنهم أصحاب كتاب، ودول ليس لهم كتاب لأنهم وثنيين، ومع ذلك لم يمكنهم ربنا سبحانه وتعالى من الاستيلاء على بيت على البيت الحرام، أو تدمير البيت الحرام، أو تخريب البيت الحرام، مع إنه كان بيت الحرام في أيدي الإيه؟ المشركين في هذا الوقت، لكن لم يمكنوا. وهذا يدل على فضل البيت الحرام على بيت الإيه؟ المقدس. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هي التقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سيحفظ بيته لنبي يبعث في هؤلاء الناس. إذا بعث نبي في أمة حفظ الله عز وجل لها بيتها، فإن هذا يكون مقبول في وسط الإيه؟ في وسط الأمم. فدي تقدمة لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى أسهل في إيمان الناس، فإنهم لما واحد يأتي نبي من هذا المكان الذي حفظ الله عز وجل فيه البيت، يبقى شيء مقبول عند الأمم من حوله. يقول: وقد وقعت هذه الواقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك، فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان، والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم، ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الواقعة. وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر يعني في هذا الوقت. فهذه الواقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله، وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس، فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الواقعة، وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله للمشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب. ما فيش أسباب، دي معجزة، إنه ما فيش حد حاربهم، ده طير جاء من السماء يلقي بإيه؟ بحجارة في أهلك. أما عبد المطلب فكان له 10 بنين، وهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وضرار والعباس، وقيل كانوا 11، فزادوا ولدا اسمه قثم، وقيل كانوا 13 فزادوا عبد الكعبة وحجلا، وقيل أن عبد الكعبة هو المقوم وحجلا هو الغيداق، ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم. وأما البنات فست، وهن أم الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروة وأميمة، كل هؤلاء أعمام وعمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما عدا عبد الله أبوه، وبقية هؤلاء يعني كانوا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخواله، فالحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وضرار والعباس، هؤلاء فيما عدا عبد الله أبوه 9 الباقين أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمات رسول الله صلى الله عليه وسلم 6، أم الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروة وأميمة. فيما يتعلق بعبد الله وهو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة، وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح، هو الذبيح يعني عبد الله. وذلك أن عبد المطلب لما أتم أبنائه 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه، فقيل أنه أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله وكان أحب الناس إليه، فقال اللهم هو أو 100 من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت القرعة على 100 من الإبل، يعني ده بعد محاولات يعني. وقيل إنه كتب أسماءهم في القداح وأعطاها قيم هبل، القيم اللي هو القائم الناظر الوصي يعني، ومنها ابن قيم الجوزية، إمام ابن القيم أبوه كان قيم يعني ناظر مدرسة الجوزية، وأعطاها قيم هبل فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، فقام عبد المطلب فقال عبد المطلب كيف أصنع بنذري، فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد 10 من الإبل حتى يرضي ربه، فإن خرجت على الإبل نحرها، فرجع وأقرع بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله فلم يزل يزيد من الإبل 10 ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الإبل 100 فوقعت القرعة عليها فنحرت ثم تركت لا يرد لا يرد عنها إنسان ولا 7، وكانت الدية في قريش وفي العرب 10 من الإبل، فجرت بعد هذه الوقعة 100 من الإبل وأقرها الإسلام، بقت الدية بعد كده دية الإنسان في القتل الخطأ 100 من الإبل، قتل الخطأ أو القتل شبه العمد فيه الدية، والقتل العمد فيه القصاص، وإذا قبل أهل القتيل الدية فتكون يأخذون الدية، ويجوز أن يأخذوا أزيد من الدية صلحا، يعني يتصالحون على أكثر من الدية، يأخذون 100 من الإبل ويتصالحون على أكثر منها، فيكون ما زادوا عن الدية فهذا صلح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وأباه عبد الله. واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه بها فبنى بها عبد الله في مكة. وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرا فمات بها، وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يقول أكثر المؤرخين. وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين أو أكثر، ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثي. يعني عبد الله زوجه عبد المطلب من آمنة بنت وهب، وهي كانت من عائلة ذات نسب وذات أصول، يعني حريصة على الشرف، ولأن الله سبحانه وتعالى يختار لأنبيائه أشرف الأنساب، أشرف الأنساب، يعني لا يكون النبي أبدا من سفاح، لابد أن يكون من نكاح، ولابد أن يكون ذلك في أسرته، يعني لابد أن تكون أسرة مؤصلة. ولذلك اختار آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، فلابد النبي يكون من أفضل أنساب الناس، بغض النظر أنه يكون فقير أو غني، لهذه مش ليست هي المسألة، لكن النسب لابد يكون نسب شريف، وأن تكون هذه العائلات أو الأنساب لا ترضى في نفسها السفاح، وإنما يكون هذا النسب كله متوالي من نكاح. المولد يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما قبل النبوة، يعني سيقص علينا مولد النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما قبل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ في 40، النبي صلى الله عليه وسلم نبئ في 40 بنزول جبريل عليه في غار حراء بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا كان بداية النبوة. طبعا نبئ أولا ثم أرسل بعد ذلك، إنه نبئ بالإيه؟ بأن أوحي إليه، ولم يكن كلف بالرسالة، بعد ذلك أرسل. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه كانت بداية الإيه؟ الرسالة، نزول سورة المدثر. وحنراعي فيها أن السنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، السنن الله سبحانه وتعالى الشرعية في الدعاء، كيف أنه بدأ الأول بالتعليم، بعد كده قضية جاءت في قضية الأخلاق والتربية الخلقية والتربية بالعبادة وغير ذلك، يعني نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصف أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فنزل فيه التربية بالعبادة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ده تأهيل لليه؟ تأهيل للقيام بواجب الدعوة. عشان كده الدعاء لابد من إصلاح النفس، لابد يكون عنده صلاح في نفسه من ناحية التقى والورع والعبادة وكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والذكر، لأنه تقليب القلوب ليست بيد الداعية، ليس بإيد الداعية، وبالتالي تحتاج إلى إيه؟ إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإن كان الإنسان في نفسه ليس موفقا للطاعة وللهداية، لم يكن له أثر في غيره، لم يكن له أثر في غيره. يعني الداعية دي عامل زي المولد، الناس بتمد سلك منه تنور، كل اللي عايز ياخد لمبة ينور في بيتهم بياخد من الداعية يمد سلك كده ينور عنده عشان يشوف الطريق. لو الداعية ده مضلم، المولد ده عطلان، مفيش حد، كل اللي هياخده هياخد لمبة ايه؟ مطفية، ليس له أثر، لأنه الكلام المؤثر ليس الكلام الذي يخرج من الحناجر، إنما كلام يخرج من القلوب، ما خرج من القلب وقر في القلب، ما خرج من الحنجرة لا يتعدى الأذن، اللي يخرج من هنا بس مش هيتعدى الايه الاذن. عشان كده لازم نؤهل الداعيه ده، نؤهله ظاهرا وباطنا عشان يبقى له تاثير. هنشوف التربيه ان بعد العلم اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فبدا القضيه بقضيه التعليم نفسها، ثم القضية الثانية هي قضية العبادة، أنه نزل بعد ذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصف أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورد القرآن ترتيلا. نجد القضية الثالثة هي قضية حسن الخلق، حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس. حسن الخلق ده في التواضع، في الحلم، في الصبر، فيه الرأفة، فيه الرحمة، وده كله مطلوب، فيه اللين، فيه الرفق، كل ده مطلوب من الداعية عشان هيتعامل مع الناس، في حسن القول، ينتقي الكلمات اللي تؤثر. عشان كده تشوف الرسائل بتاعت العلماء في الدعوة يقول له اعلم رحمك الله، بيكون بيبعت لواحد خصم عنيد يقول له اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله لطاعته، اعلم هداني الله وإياك. إذن هو الأول عايز يحرث الأرض قبل أن يزرعها، عشان تحرث الأرض تلينها، فمحتاجة نوع من اللين، نوع من الرفق، نوع من الرحمة، نوع من التواضع، نوع من الحلم، نوع من الأناة. هذا كله محتاج تربية على حسن الخلق. ذلك نزل نون والقلم وما يسطرون إلى وإنك لعلى خلق عظيم. بعد كده جاء إيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فأهجر. يأتي واجب، يأتي واجب الدعوة، يكون إنسان تمكن من أنه أصلح نفسه علشان يبقى مادة للصلاح لغيره، لأن فقد الشيء لا يعطيه. أنا لو ما عنديش حاجة أنت مش تقدر تاخد مني حاجة، حتى لو أنا عايز أديك، أنت بتيجي تطلب مني 10 جنيه وأنا معيش ولا جنيه، أنا أريد أن أعطيك، أريد، لكن ليس معي، ليس عندي شيء. إذا كان الإنسان ليس عنده شيء من الإيمان، من العبادة، من التقى، من الورع، من الخشوع، من حسن الخلق، لا يستطيع أن يؤثر في غيره، ما يقدرش يؤثر في غيره. عشان كده هنلاقي دعوات كثيرة زي التكفيرية والدعوات البدعية والأشياء، نجد أن أهلها قساة القلوب، قلبهم قاسي، ما عندهمش دعوة، وجههم أسود. ليه؟ لأنه هو لم يتعلم الديانة ولا العبادة ولا الطاعة، هو تعلم سب الآخرين. في ناس دعوتهم أن يقعد يجرح في العلماء ويسب العلماء ويشتم العلماء وكذا، لا يعلم الناس شيء، لا يعطي الناس شيء، ليس عنده ما يعطيه، هذا لا يمكن أن يكون مؤثرا في غيره، هيؤثر في مثله، لأن الطيور على أشكالها تقع. فهيبقى بقى اللي بيحب يعيش في العفن ما يقدرش يعيش في الطور، فهيروح للعفن اللي زيه. لكن كون هذا يؤثر في غيره هذا لا يمكن. وذلك هنجد انه بداية الدعوة كانت في 40، ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت في 40، هي كان بداية نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ان الله سبحانه وتعالى جعله نبيا ثم ارسله بعد ذلك. ولد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول. هذا قول من الأقوال أنه في 9 من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر أبريل سنة 571، حسبما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري رحمه الله. وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرجه نور أضاءت له قصور الشام. وهذا روى أحمد والدارمي وغيرهما قريبا من ذلك، قريب من ذلك أنها رأت في منامها أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وعلى كل حال هذه الأشياء كلها إحنا بنحكيها على أنها وردت، لكن كل ما يشغلنا ما بعد الإيه؟ ما بعد النبوة، لأن الأخبار دي كلها حكايات، وإحنا قد نقبلها إذا كانت مقبولة عقلا وتتوافق مع الشرع، يعني أشياء مقبولة عقلا وموافقة للشرع وفيها إمكانية الحدوث فبنقبلها على سبيل الرواية، ولا يترتب عليها أحكام، يعني الوقائع دي ما يترتبش عليها أحكام فنرويها. أما إذا ثبتت أحداث وثبتت بالنص الصحيح الصريح ويمكن أن يترتب عليها أحكام، هنرتب عليها أحكام. أما إذا لم تثبت وكانت في مجال الحكاية، فإحنا مش عايزين نحاكم السيرة زي ما نحاكم الأحاديث، لأن إحنا لو حاكمنا السيرة زي محاكمة الأحاديث معظم السيرة دي مش هيبقى موجود، لأنها من العلوم التي لا أصل لها، من العلوم التي لا أصل. نقلت حكايات، نقلت حكايات. إنجيل النصارى زي كده، منقول حكاية كده، مش لا يستطيعون أن يقولوا هذا من عند الله، هم نفسهم ما يقدروش يقولوا هذا من عند الله، لكن القرآن من عند الله، القرآن من عند الله. لكن الأناجيل كتبوها قصص، وأول إنجيل كتب بعد رفع المسيح بأربعين سنة، وكتب على سبيل الحكاية، وليس عندهم شيء من الأسانيد. الأحاديث عندنا كلها مؤصلة وذات أسانيد، ونقطع بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وفي الأخرى غلبت الظن وأنها محكمة. أما السيرة فإحنا بننظر إليها على سبيل أن إحنا بنحكي حكاية، حكاية يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيه قصص قبل الإسلام، فدي قصة ولا يعنينا فيها شيء، إلا أن إحنا عايزين نبين صورة للناس قبل الإسلام كان إيه الصورة الموجودة. بعد الإسلام في أشياء ثابتة بالنصوص الصريحة الصحيحة، وفي أشياء ذكرت على سبيل الحكاية إحنا بننظر فيها في الموزع بميزان تاني، هي ممكنة الحدوث ولا غير ممكنة الحدوث، المقبولة عقلا ولا مش مقبولة عقلا، الأمر ده مش هيترتب عليه حكم من أحكام الشرع، وإنه هو منقول في الكتب والعلماء كتبوه فإحنا بنحكيه، لكن لا نرتب عليه أحكام إلا إذا ثبت صحة النص، إلا إذا ثبت صحة النص. وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي كان يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة الساوى بعد أن غاضت، روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهم، وليس له إسناد ثابت، ولم يشهد له تاريخ الأمم مع قوة دواعي التسجيل. ولما ولدته أمه يعني عليه الصلاة والسلام، أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله عز وجل وشكر له واختار له اسم محمد، دعا الله سبحانه وتعالى وشكر له، دليل على أن العرب كانوا يعبدون الله، الوثنيين كانوا يعبدون كانوا يعبدون الله، لكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، كانوا يعبدون معه لا يعبدون الله وحده، لكن كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، علشان ما يجيش واحد يقول لك طالما بيقول ربي الله يبقى مسلم، أو بيقول في إله يبقى مسلم، لا، لازم يعبد الله ده وحده ولا شريك له، ما يكفيش أن يعترف بوجود الله، ما يكفيش أن يعترف بأن الله هو الرب والخالق والرزاق والمحي والمميت والمدبر والمالك والحاكم، ما يكفيش، لابد أن أن يعبده وحده أيضا حتى يكون مسلما، حتى يكون مسلم. مش كفاية الإقرار، ليس كفيا في ذلك، بل لابد من أن يقر بأن العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، متى عبد معه غيره لم يكن مسلما. فالمشركين كانوا يعبدون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، إذن يعترفون بهذا ويعبدون الله، كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، المشركين إذا ركبوا الفلك يعرفون أن الأصنام دي مش هتعمل حاجة، فيلجؤون إلى الله وحده لا شريك له، إذن يعرفون أن هو لهم إله معبود، لكن كانوا يعبدون هذه الأصنام، يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، زلفة يعني قربة، يعني إحنا بنتعبدهم مش عشان أنهم يخلقون أو يرزقون أو يملكون، لا، علشان يقربون إلى الله. وهذا نفس عبادة المشركين الآن اللي بيعبدوا الأضرحة، نفس الكلام بيقولوا إحنا مش بنعبد الأضرحة، دول ناس صالحين هيقربونا من الله، دول هيكونوا وسيلتنا إلى الله، دول هينقلوا كلامنا إلى الله، دول الوسطى بيننا وبين الله. هو نفس كلام ليه؟ نفس كلام المشركين اللي كانوا يقولونه قبل ذلك. فعبد الله دخل به الكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى وشكر له، واختار له اسم محمد، وهو ليس اسما دارجا عند العرب، كانش الاسم ده معروف عند ليه؟ عند العرب. واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، الاسم ده ما تعرفش إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في ناس اسمهم محمد بعد رسول الله السلام، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حد اسمه محمد. واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. انه ختنه يوم السابع، دي سنة كانت في من ابراهيم عليه السلام في اسماعيل وغيره. تعرفون ان ابراهيم ختن وهو ابن 80 سنة، ابن 80 سنة لما جاء هذا التشريع، كان وصل هو 80 سنة فاختتن بالقدوم، اختتن بالقدوم. بعد ذلك بقت سنة في أبناء إبراهيم، وكان هذه السنة تفعل يوم سابعه. وأول من أرضعته من المراضع وذلك بعد أمه عليه الصلاة والسلام بأسبوع، ثويلة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال لها له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. يعني أول مرضعة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثويلة مولاة أبي لهب. أبو لهب ده عمه، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الصوفية يقولوا أن العذاب يتوقف على أبو لهب كل يوم اثنين، عشان سبب أنه هو أرضع مولاته، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كلام عاطل وباطل. ثم انتقلت الرضاعة إلى بني سعد، وهو أنه أرضعته حليمة السعدية بعد ذلك. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب، الحاضرين يعني يسكنوا الحضر، بخلاف من يسكنون الريف أو يسكنون البادية. طبعا ما كانش فيه ريف، ليه؟ الريف كان موجود فين؟ في الشام. الريف كان موجود في الشام لوجود الأنهار، وجود دجلة والفرات ونهر العاصي وغيره من الأنهار اللي موجودة، كان في ريف انه يزرعوا ويحصدوا، لكن العرب كان عندهم بادية وحضر، والشام كان عندهم ريف وايه وحضر. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب ان يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن امراض الحواضر ولتقوى اجسامهم، لان اصحاب البادية كانوا اصحاب بنية قوية. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق في كل بيئة غذاءها ودواءها. لو الناس استمروا يأكلوا ما ينبت عندهم من الأرض ويتداووا به تصح أبدانهم. طالما لم يتدخلوا في هذا، لم يتدخلوا في الإيه؟ فيما يخرج لهم من أرضهم. فالحضر بيدخل، احنا بناخد الاكل ده نطبخه، ده نعمله، ده نقطعه بالطريقة، وده نطحنه، ده نعمله، ده هذا تدخل في الغذاء. ثم نحن نتدخل في السماد ايضا، في وضع السماد والكيماوي عشان الزرع يكبر، والهندسة الوراثية عشان الثمرة تبقى شكلها كذا، عايزين الثمرة مربعة، لا عايزينها طويلة، لا عايزينها قصيرة، لا تبقى حمرة، لا تبقى صفرة كده. كل هذه تدخلات تضيع الفائدة المرجوة من خلق هذه الثمرة على طبيعتها المفيدة. فأهل البادية بيعملوا إيه؟ بيأكلوا من التمر، ويأكلوا من البر أو الشعير اللي بيخرج في الأرض، ويعملوا اللبن اللي بياخده من البقر، واللبن البقر من الأشياء المفيدة جدا، خاصة اللي بيكون في الإيه؟ بيكون في البادية. كمان الأنعام بتاعتهم بترعى في الايه؟ بترعى البادية، بترعى تاكل زعتر وتاكل شيح وتاكل كذا وكذا من النباتات الطبية الموجودة في الصحراء اللي بتنبت، اللي هي بتنبت في الأرض ليكون صالحة لأهلها. الأرض الباردة بتنتج فيها نباتات، الأرض الحارة بتنتج فيها نباتات، الأرض متوسطة السخونة والبرودة بتنبت فيها نباتات هنلاقي ان في نباتات في البلاد الحاره ما تنبتش في البلاد البارده، لكن هي تليق باهلها، واللي بتنبت في البلاد البارده تليق بايه؟ باهلها. فعبث الانسان في هذه الاشياء يؤدي الى وقوع الخلل والامراض. عشان كده من قديم في العرب كان يقول لك في امراض في الحاضر نتيجه ايه؟ الخلل اللي موجود في ان التدخل الانسان في طعامه وفي شرابه. اما في الباديه فهو بيعيش، اي واحد في الباديه ما يروحش للدكتور، يحصل له مغص يجيب شويه شيح غلاهم شرابه من نعناع، شرابه اشياء من هذه من النباتات اللي حواليه يعملها وخلاص كده وبالتالي ينتهي الموضوع. الـ كمان عنده هو معيشته تعرضه ايضا للعوامل الجويه والاشياء دي، وتعرضه للجراثيم والافات، بيكتسب مناعه ضد هذه الاشياء بخلاف اهل الحضر، يقعد يغطيه ويقعد يمنعه ويقعد يكلفته ويقعد كذا، بحيث انه يبقى ما عندوش مناعه لمنه، او اي جراثيم تاتيه تنال ايه؟ تنال منه. تعالى في الريف تلاقي الولد ماشي عريان في عز البرد، وينزل الترعه ويقوم يتظم في الظبط وبتاع وحاجات، صحته تمام التمام. لو واحد طفل في المدينه تعرض لواحد عالميه مما يتعرض له الطفل في الريف، لازم يرقد فيها شهر، لانه ليس له مناعه، يعني ما عندوش اي نوع من المناعه. الولد في الريف بياكل الطينه من الارض، بياكل الطينه، بياكل اي حاجه، اي حاجه تقابله ياكلها، وصحته كويسه لانه بيكتسب مناعه من هذه الاشياء. فاللي في المدينه ما عندوش امه عدد كلفته وتدفيه وتعمله، تأول ما ياخد لطشه هواء بسيطه يبرد يعيا، لو كان حاجه من الارض يعيا، تاني ما ياكل الطين. لكن هذا عشان كده هم كانوا ايه؟ بيخرجوا بقى للمراضع اللي جايه من الباديه علشان يكسبوا اولادهم هذه المناعات، يكسبوا اولادهم هذه المناعات من امراض اللي بتنشا في الحضر. فكان ابتعادا لهم عن امراض الحواضر، ولتقوى اجسامهم وتشتد اعصابهم، ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم، لان بتوع الباديه بيتكلموا العربيه الايه؟ الفصحى. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امراه من بني سعد بن مكر، وهي حليمه بنت ابي ذؤيب عبد الله بن الحارث، وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. وإخوتي صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاع عبد الله بن الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وحذافة بنت الحارث وهي الشيماء، لقب غلب على اسمها اللي هو الشيماء، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمه حمزة ابن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة سويدة ومن جهة السعدية. ورأت حليمة من بركته ما قضت منه العجب، يعني حليمة رأت عجبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رباه على عينه عليه الصلاة والسلام، وأجرى له حتى في صغره قبل النبوة ما كان يحمد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يربى الأنبياء، الأنبياء لا يرتكبون النقائص لا قبل النبوة ولا بعد الايه؟ بعد النبوة، مش ممكن يرتكبوا أي نقيصة سواء كان قبل النبوة ولا بعد النبوة. فكانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن مكر، تلتمس الرضعاء إن كان بياخدوا أجر على ذلك. قالت وذلك في سنة شهباء، يعني مجدبة ما فيهاش لا خضرة ولا مطر، في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا. قالت فخرجت على أتان لي قمراء، الأتان اللي هي أنثى الحمار، أنثى الحمار، قمراء يعني بيضاء، ومعنا شارف لنا، ومعها شارف لنا الناقة المسنة، والله ما تبض، يعني ما تبض، البض من بض الماء قطر وسال قليلا قليلا، يقول والله ما تبض بقطرة، يعني ما بتحلبش قطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، إنما بتاكلش، وما في شرفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت، يعني أبطأت وحبست، يعني فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، مش قادرة تمشي من قلة الأكل، حتى الأتان الحمارة مش قادرة تمشي من قلة الأكل. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى، إذ قيل لها أنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، عايزين أجر وعايزين يعني أكل وكذا من والد الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا. والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، اللي كانت لا تأتي بقطرة، الشارف اللي هي الناقة يعني العجوز، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة بركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤي غيحك، أربعي علينا. فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأنا. قال ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، ما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكان الغنم تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤي، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله من الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، يعني فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي ممتلئا قويا شديدا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا. لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. يعني هذه كانت يعني بداية العلامات التي بدأت تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم من البركة حيث حل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا حيثما كان عليه الصلاة والسلام، يعني سواء في صغري أو في كبري، في شبابي، في شيخوختي، في حضري، في سفري، كان يعني أكثر الناس بركة بلا شك عليه الصلاة والسلام. يعني هنتوقف هنا عند شق الصدر.